بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الفصل الرابع في كتاب الرؤيا ضابطها وتفسيرها للشيخ هشام عبد الرزاق الحمصي عليكم السلام. فوده الفصل الأخير، الفصل الرابع، وهو الفصل الأخير في الكتاب لكنه كبير بقدر يمكن نصف الكتاب. قال الفصل الرابع: قواعد وضوابط في تفسير المرائي في النوم. قال: على كل من أراده أو رغب في تفسير ذلك أن يتقن فهم الكتاب والسنة واللغة العربية واشتقاقاتها وكثيرا من العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية، وأن يعرف أصول التعبير ويدرك أحوال وهيئات السائلين عن تفسير ما رأوا في نومهم، وأن يصدق الحديث لقول أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ويحسن القياس والتحليل والربط بين المتشابهات، ويستحضر ما قرأه من كتب تعبير الرؤية ليفيد منها عند الجواب. وإليك أهم القواعد والضوابط في تفسير المرائي، ولعلها تفتح أمامك الآفاق للبحث والدراسة والإفادة من هذا العلم بفضل الله وكرمه. الرؤية تعبر وتفسر تارة منه، يعني المقصود أنه وسائل أو الأدوات أو طرق تعبير تعبير الرؤية. الحقيقة أن تعبير الرؤية يحتاج إلى علوم متعددة، وأولها العلوم الشرعية. يعني كلما كان الإنسان أمكن في العلوم الشرعية وأتقن لها وأعرف بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام العلماء والتفاصيل، فهو يكون أساسا كبيرا لمسألة علم التعبير. وليس معنى أن كل عالم يعني يكون عارفا بالتعبير، لأنه قد يكون عارفا بالفقه والحديث والأصول وغيرها، لكن ليس عنده لأنها هي جزئيتان، جزء في نوع من الإلهام وجزء في نوع من الدراسة، تمام؟ فربما يعني يكون الإنسان دارسا لكن ليس عنده هذه الموهبة وهذه الإمكانية، فبالتالي ليس من شرط أن يكون معبرا، تمام؟ لكن من شرط المعبر أن يكون عنده معرفة بالكتاب والسنة، وكلما كانت تلك المعرفة أمكن في الكتاب والسنة كان كان أقوى في ملكة التعبير وأقدر على تعبير المنامات. الكتاب والسنة هو بيفسر بها، لكن مش معنى الوقوف عند الألفاظ، هي تعطيك تعطيك نماذج، يعني ممكن يستنبط نماذج أو هدايات أو إرشادات أو أمور يقاس عليها من من الكتاب والسنة. فهو يذكر الآن أمثلة أو نماذج من من القرآن الكريم. بيقول واحد: القرآن الكريم. قال: فاللباس الجديد قد يكون بشرى بزواج، يعني مقصود بياخد أمثلة قرآنية، اللباس ممكن يفسر بالزواج. دي أخذت من قوله لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالقرآن شبه الزوجة باللباس، فممكن يشوف إنسان أنه ارتدى لباسا جديدا، فممكن يعبر بالزواج. لكن طبعا في ضوابط وفي مقيدات، يعني ليست تلك الرموز على إطلاقها في كل شيء، لكن ده الأعم الأغلب أو الرمز البارز في الموضوع، تمام؟ فاللباس ممكن يفسر بالزواج. إيش الدليل؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأن المرأة تكون سترا على الرجل والرجل يكون سترا عليها، فبالتالي ممكن يعبر اللباس في المنام بالمرأة. والسفينة نجاة من هم أو مشكلة أو غم، لأن السفينة ارتبطت بالنجاة، تمام؟ اللي بيركب سفينة هو ناجي من غرق البحر، فلما يكون الإنسان في مشكلة أو بلية أو مصيبة ويرى نفسه في سفينة، تمام، وتوصل إلى بر الأمان، خاصة إذا وصل إلى الشاطئ والبر ونزل، فده إشارة إلى إلى نوع نجاة من تلك المشكلة. والسفينة نجاة من هم أو مشكلة أو غم، لقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وفي سورة الشعراء: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فتجد أن السفينة مرتبطة مرتبطة بالنجاة في معظم في معظم الأمور. قال: وأكل اللحم يدل على الغيبة وفساد القول، لقوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فشبه هنا الغيبة بأكل الإيه؟ بأكل لحم الميت. فبالتالي عندما يرى الإنسان في المنام أنه يأكل لحم ميتة فممكن يقال إنه إيه؟ إن أنت تغتاب الناس أو يطلع من فمه لحم أو شيء أو يتخلل باللحم أو يعني ينظف أسنانه ويقول طلعت قطع لحم من إيه من فمي أو يتقيأ إيه يتقيأ لحما تمام أو ممسك بجيفة أو شيء ميت تمام وبيأكل فيه. فهذا يعبر بالإيه يعبر بأنه غيبة لأنه بيأكل لحم الناس. يقال حتى العامة أخذوا من هذا قل فلان بيأكل في لحم فلان تمام. هي مأخوذة من الإيه من النص القرآن إن الله سبحانه وتعالى قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا تمام. طيب يبقى هذا أيضا إرشاد من ضمن الإرشادات. البيضة تدل على المرأة لقوله تعالى في سورة الصافات واصفا الحور العين في الجنة يوم الدين أو يوم القيامة وعندهم قاصرات الطرف عين يعني عينهم واسعة عين حوراء عين جميلة كأنهن بيض مكنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكلمة وكأنهن بيض مكنون فشبهت المرأة بالإيه شبهت المرأة بالبيض تمام. ولأن البيضة من السهل كسرها وفيها رقة وفيها صفاء فشبهت المرأة لضعفها زي ما في السنة شبهن بالقوارير تمام. يعني يا إن جشى رفقك أو رويدا بالقوارير فشبهها بالقارورة الزجاجية أيضا. كل ده لضعف المرأة وسهولة انكسارها فتشبه أيضا بالبيضة لكونها أيضا إيه محفوظة مكنونة والبيضة أيضا داخل إيه داخل قشرة. فده أوجه شبه هذه الأمثلة شباب يعني هي ليست كما قلت إيه يعني حرفية هي تمرين للطالب تمرين للطالب كيف يستخرج الرموز لأن تأتي لك في المنامات رموز لم تأتي في القرآن ولا في السنة. فهو كأنه يبين لك طريق القياس يعني إزاي شوف المرأة شبهت بالبيضة أي فلما ممكن تشبه إيه لما نرى بيضة أو شيء ممكن تعبر بالمرأة اللباس ممكن يعبر بالمرأة السفينة بالنجاة وهكذا لوجود إيه لوجود نوع علاقة يعني مش الرموز لا تأتي كده اعتباطا زي التشبيه. أنت لما بتيجي تقول لقيني أسد وعليكم السلام أو عانقت أسدا مرادك أنه رجل شجاع لأن الأسد الرجل الشجاع في نوع من القوة ومن نوع من البطولة والأسد في نوع من القوة ونوع من البطولة فربطنا بينهم. مش هتقول عانقني مثلا كلب لا ما تجيش تمام. الكلب هتبقى في الخسة أو في الدناءة الأسد في الشجاعة الحمار في البلادة زي التشبيهات. فالتعبير في المنام أو الرموز فيها من إيه؟ فيها من التشبيه يعني تشبه صنف التشبيه أو الاستعارة اللي بسموها الاستعارة التصريحية أو المكنية في علم البلاغة تمام. طيب قال وفي الآية إشارة في قولي يقصد عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قال وفي الآية إشارة إلى رقة شعور المرأة وحيائها وأدبها في غض البصر ووجوب سترتها لحمايتها من الأذى كالبيضة والحديد يدل على شدة وقسوة لقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فكلمة بأس شديد يعني شدة فممكن يعني يدل على قسوة الإنسان وربما يدل على منفعة وقد يدل على خير وبركة ويس لقوله بعد ذلك ومنافع للناس. فالحديد فيه بأس شديد وفي منافع للناس فربما يأتي دلالة على الشدة والقسوة وربما يأتي دلالة على المنفعة والملك أيضا والتمكن. وقد يدل على النصر والتوفيق والغلبة على العدو لأن نهاية آية الحديد تقول وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالحديد أيضا فيه نصرة لأنه تصنع منه الأسلحة ولأنه قوة الأمم ويعني البنية التحتية غالبها في الأمم المختلفة من الحديد سواء العمارات أو الأبراج الضخمة أو ناطحات السحاب أو الكباري والمنشآت المعمارية والأشياء. فالحضارة الموجودة الآن تجد البنية الأساسية حقها قائمة على الحديد. قال والحجارة تدل على الشدة والقسوة في القلب والمعامل لقوله تعالى في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فشبه فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فلما أراد تشبيه القلوب في الشدة والقسوة شبهها بالحجارة. العمل زي الحجر، وده موجود في ألسنة الناس. أقول فلان قلبه زي الحجر، زي الحجر، أو فلان حجرة ما بيشعرش، تمام. فممكن أيضا تدل على القسوة. وقد روى أن رجلا سأل الإمام جعفر الصادق رحمه الله، وجعفر الصادق من المعبرين وإن كان يكذب عليه كثيرا خاصة من الشيعة أو الرافضة يعني، لكن محمد بن سيرين، سعيد بن مسيب، جعفر الصادق، دول من أئمة التعبير، تمام. ومطبوع كتاب في التعبير لجعفر الصادق، تمام، وموجود له تعبيرات مختلفة أو أسئلة في ضمن كتب التعبير، يسأل عن بعض المنامات ويعبرها، تمام. فسئل عن الحديد، سئل وقد روى أن رجلا سأل الإمام جعفر الصادق رحمه الله عن الحديد في المنام، فقال له: هو شدة قد يكون وراءها خير، وتلا آية الحديد السابق، فجمع بين الأمرين. وربما يدل الحديد على تعلم صنعته واتخاذها حرفة كصنعة داود عليه السلام، ففي سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا الشاهد: وألنا له الحديد، أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. فدلالة على صنعة، يعني أن كان داود له تلك ذلك العمل عن طريق الحديد والزرد وغيرها من صنع الأشياء التي يحتاجها المقاتلون، تمام. وألنا له الحديد، أصبح بسهولة يستطيع أنه يعني يلويه أو يصنع منه صناعات مختلفة. فممكن قد يدل، خاصة إذا يعني كان في قرائن أخرى، كان مثلا وجدت نفسك ماسك الحديد وبيلين في يدك، فده يعني أشبه ساعتها ما نقولش القسوة. قسوة إيش؟ وقد أصبح لينا في يدك، صح؟ أنت ماسك بقطعة حديد بتشكلها، فنقول ده شخص صاحب صنعة، ماهر في صنعة، وبيجد تسهيلا فيها وتيسيرا، كما قال الله تعالى: وألنا له الحديد، تمام. وفي الآية دعوة إلى إتقان وإتمام وأصلاح كل عمل، وأن يكون صالحا مشروعا. ولذا ورد في الآية 13 من سورة سبأ نفسها: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقوله شكرا نائب مفعول مطلق، أي عملا شاكرا، أي اعملوا عملا مشكورا، عملا صالحا تشكرون عليه لكماله وصلاحه. وقد سبق في الآية 12 قوله: واعملوا صالحا، فظهر المراد من الجمع بين الآيتين. قال: وأذكر أن طالبة في الثانوية العامة سألتني منذ 30 سنة، هذا لأن المؤلف اللي هو الشيخ أو الأستاذ هشام هذا أنه يعبر يعني، تمام، واضح أنه يبدو كبير في السن، لا أعرف كم، لكن واضح الكتاب هذا طبعة يعني 96، وهو بيقول من 30 سنة، فمن 96 للآن كمان كم سنة، 64 و 96 احنا في 2008 12 سنة، مش كده؟ فهو مش أقل من 50 سنة أو شيء من هذا القبيل يعني، يعني ربما أكثر، الله أعلم. ربما يكون 30 سنة، معناها 30 سنة معناه إنه كان عنده 20 سنة ولا شيء، صح؟ لا لا، يعني فوق 60 يعني. هي ما سألته شو عاد مولود، سألته من 30 سنة وعنده مثلا هنقول 20 سنة على فرض، فكان عنده 50 سنة واثنين ده على الأقل، إن ما كان 70 سنة. نعم. فحياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحمه الله إن كان ميتا، وجزا الله خيرا إن كان حيا. قال: وأذكر أن طالبة في الثانوية العامة سألتني من 30 سنة تقول: رأيت في النوم أنني أرتدي ثوبا أبيض مزركشا، وزميلاتي يقولن لي: هيا ادخلي هذا القصر، ففرعون ينتظرك. وكانت مخطوبة حينئذ، فاكتفيت بتلاوة آية من سورة التحريم عليها دون أي تعليق، وهي: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكأنه إشارة إلى أن الزوج ده ليس بجيد، يعني أنها امرأة جيدة وزوجها يعني متفرعا يعني، تمام. ففهمت أنني أحذرها من الزواج ممن خطبها، لأن الرؤية توحي بظلمه، وأنه كفرعون التي طلبت زوجته الخلاص منه. وربما يعني ما يكونش إنه للدرجة في الفرعنة، يعني ممكن يكون ظالما، تمام، ممكن يكون ظالما أو ممكن تكون أنها إيه تريد أنها تتخلص منه يعني، يعني ربما ما يحصلش نوع من التوفيق زي ما امرأة فرعون يعني إيه وجدت إيه وجدت نوع من يعني عدم التوفيق بينها وبين أنها مؤمنة وهو كافر، فربما أيضا يحصل أنها تكون امرأة دينة وهو عنده فسق وفجور. وليس من شرط أن الفسق والفجور هذا وليس من شرط الفسق والفجور أنه يكون إيه أن يكون وليس من شرط الفسق والفجور أن يكون يعني نفس إيه نفس فعل فرعون يعني، لأنه ممكن يكون مسلم بس إيه بس فجور مناسب لأنه يكون مسلم يعني، يعني داخل بالإسلام بخلاف كفر فرعون يعني، يعني مقصود المشبه لا يلزم أنه يكون كالمشبه به تماما، المشبه لا يلزم زي ما في التشبيه. أنت ما بتقول إيه عانقت أسدا، ما يلزمش أن الأسد ده أن الشخص ده يعني في قوة الأسد، ولا يلزم أنه بيفترس الناس، لكن الصفة البارزة اللي هي القوة، فأنت ها القوة والشجاعة ها يضبط. فليس يلزم أن الإيه أن ده تشبيه لله بالقمر، إنكم ترون ربكم كرؤية البدر، لا يلزم منه إنه تشبيه ما يلزمش إن تشبيه لله بالقمر حاشا، ليس كمثله شيء، ولكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية الوضوح، وضوح الرؤية أنكم يعني كما لا ولذلك في بعض الوقت كما لا تضامون يعني لا لا يحصل لكم ضيم أو ظلم في رؤية القمر، ولا يحجز عنكم البدر وترونه جميلا واضحا، فسترون ربكم، فهو تشبيه لوضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله إيه ليس كمثله شيء. قال ففهمت أنني أحذرها من الزواج ممن خطبها، لأن الرؤية توحي بظلمه، وأنه كفرعون التي طلبت الظهر الذي طلبت زوجته الخلاص منه، لكن التبست عليه لأنه بيتكلم على امرأة بيتكلم على الأيه فرعون، كفرعون الذي طلبت زوجته الخلاص منه، فأخبرت أهلها واعتذروا، المرأة بقى مش زوجة فرعون، واعتذروا للخاطب وتزوجت بعد ذلك غيره، وأرسلت لي بعد عامين تشكرني وتخبرني أن خاطبها الذي اعتذرت له تزوج غيرها، فقاست منه زوجته غلظة وجفاء وظلما، وأن تفسير رؤياها بالآية الكريمة من سورة التحريم كان صوابا أنقذها وأسعدها. تمام، فدي رؤية لطيفة. طيب هو كده الأمثلة من القرآن، هيبدأ يدينا أمثلة من السنة من الحديث الشريف. قال فالغراب والحية والعقرب والحدأة الحدية يعني والفأرة وكل ضار من الحيوانات يدل على الفسق. ليش؟ لأن النبي سماها فواسق. تمام، اقتلوها الفواسق الخمس ولو كانت في الحرم يعني إن إيه، فبالتالي هذه الأشياء إن رؤيت يمكن أن تعبر بإنسان فاسق. تمام، قال فالغراب والحية والعقرب والحدأة والفأرة وكل ضار من الحيوانات يدل على الفسق، لأنه يغادر مكانه للأذى يعني بيخرج يؤذي، لأن الفسق خروج، فسقت الرطبة خرجت عن قشرتها، فالفسق هو خروج، والمسلم عندما يقال فاسق لأنه إيه لأنه خرج عن حدود الإسلام، والفاسق الكافر لأنه خرج عن الفطرة اللي فطر الله الناس عليها، فالفسق خروج ومروق، فدي سميت فواسق مع أنها ليست يعني مكلفة، مش مقصود أنها الفسق الشرعي، إنما سميت فواسق للأذية لأنها تؤذي. الفأرة شوف الفأرة يعني تأتي في البيت وتخرب، مش في حيوانات تخرب الحاجة اللي تأكلها يعني، ما في بعض الحيوانات تيجي على الحاجة اللي تأكلها وتقرضها، الفأرة ليست كذلك، الفأرة تخرب كل شيء إيه يعني، تبص لها جت على ملابس ومزقتها وعملتها وكله، عملت لك الفراش كله بهدلته وهي وعليكم السلام وهي لم تأكل منه شيئا يعني، راحت تلت حتى جبنة أو شيء من هذا القبيل. تمام، العقرب أنت ما عملت له شيء، صادف أنه جيت جنبك إلسعك شعر بحرارتك أو شيء من هذا القبيل. تمام، في ليل في نهار كذا دخل في الحذاء، أنت لو لبست الحذاء لدغت، فالحية الحية أنت جالس في حالك وهي تيجي تلدغك، فعندهم شر وعندهم نوع من العداء يعني، فالفسق هنا المقصود به فسق في الأذية. تمام، فده وجه التعبير، فممكن نرى حيوان من هذه الحيوانات فيعبر في الإيه فيعبر بإنسان فاسق أو مؤذي أو ضار. تمام، قال وقد فالغراب والحية والعقرب والحداء والفأر وكل ضار من الحيوانات يدل على الفسق لأنه يغادر مكانه للأذى، وكذلك الفاسق يؤذي نفسه وغيره. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحيوانات هذه الحيوانات المؤذية فواسق، وسمح بقتلها ولولا للمحرم بمكة المكرمة حماية للناس والحجاج والمحرمين من أذاها. وقص على ذلك كل حشرة مؤذية ضارة ناقلة لجثوم أو مرض. وأذكر أن شابا سألني منذ 20 سنة يقول رأيت أني في المنام أسعى لتناول زنبق جميل من بحرة في بيت، فرأيت حيات وعقارب وحشرات كثيرة تحيط بتلك البحرة، فما تأويله؟ فقلت له وقد رأيت خاتم الخطبة في إصبعه، أظنك خطبت فتاة جميلة من أسرة غير متدينة ولا ملتزمة بأوامر الشرع، يعني لأنه شاف زنبقة أو إيه أو زهرة في وسط في حيات وعقارب، فكأنه فسر الزنبقة أو الزهرة بالإيه بالفتاة هذه جميلة أو جيدة، لكن المشكلة حولها إيه، حولها عقارب وحولها حيات، فناس ضارين أو إيه أو مؤذين، ففسرها بهذا. فقال نعم هذا صحيح وما أدرك. قلت له لقد أولت الزنبق الجميل بالفتاة المخطوبة، أما ما يحيط بالبحرة فهم أهلها، فالفتاة أعجبتك لكن محيطها لن يروق لك ولن يسعدك، ولا أنصحك بفتاة حسناء تربت في منبت سوء، وإلا إن كانت صالحة تسيرك في الحق وتعيش معك على الطاعة والمعروف، يعني تستطيع تخرج من عن بيئتها، لكن بعض الأحيان تبقى إيه تبقى أثر البيئة، يعني ده الغالب، لكن يعني ما يمنعش أنه ممكن امرأة تكون صالحة وتبقى جيدة، يعني وإن كان الحديث اللي هو خضراء الدمن لا يصح، يعني إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، يعني إيه ليس دليلا، لكن هو ده الحاصل غالب كده، يعني إن كانت البيئة فاسدة حتى المرأة تجد فيها إيه فيها أثر من البيئة، إلا من رحم الله، ممكن يعني يكون عندها استقامة قوية وديانة قوية فتنزع نفسها من إيه من أثر البيئة، وإلا فالناس يتأثروا ببيئاتهم. قال كما أذكر أن طالبا سألني منذ أكثر من 15 عاما يقول رأيت فيما يرى النائم أنني أسبح في بركة ماء صافية، أنا وزملاء الشباب نلقي في أسفل البركة شيئا نتسابق إلى إحضاره، ثم خرج زملائي ونزلت في البركة ونزلت في البركة فتاة فتعكر الماء ولم يعد بالإمكان رؤية قاع البركة، ثم أخذت الفتاة بيدي تسوقني إلى بستان قريب لنجلس فيه تحت ظل شجرة مثمرة، ففتحت عيني قبل دخول البستان، فما تأويله؟ فهي جاءت له هو في يعني بركة، فهو يفسر البركة بالماء الصافي ده العلم يعني اللي هو إيه والدراسة، والفتاة يعني بنت هتفتنه هتبعده عن الإيه هتبعده عن العلم، تمام. قال فقلت له أتصدقني؟ قال نعم. فقلت له الماء يدل على العلم، ولذا يقال فلان بحر في العلم، الماء ممكن يدل على العلم بس إذا كان صافيا، يعني بخلاف لما يكون إنسان يعني موج وغرق أو ماء عكر أو شيء أو عليكم السلام، فما ساعتها ما يكونش العلم، لكن ممكن يفسر بالعلم لما يكون ماء هادئ وهو يشرب منه أو شيء من هذا القبيل أو يسبح فيه، ممكن يفسر بالعلم. أما إذا كان أمواج مضطربة فالظاهر ممكن تعبر بمشاكل أو إيه أو أشياء تقابله كما يعارك الإنسان في الحياة، تمام. ففي في دقائق معينة أو في مقيدات ممكن تخرج الرمز عن إيه عن أصله إلى معنى آخر، تمام، هي اللي تغير. ودي نقطة مهمة جدا يكتسبها الإنسان بكثرة الدرس وكثرة الخبرة والموهبة أيضا يكون لها دور في هذا، إنه شيء معين قد يخرج الرمز عن إيه عن معنى ويكون هو الدليل، زي القرينة، زي العلماء عندما يقولون قرينة لما يقولوا الايه الامر يفيد الوجوب والنهي يفيد الحرمة، لكن ممكن يكون في قرينة تخرج الوجوب الى الاستحباب وقرينة تخرج الايه الحرمة الى الكراهة، ففي ايضا قرائن تخرج الرمز عن ايه عن اصل استعماله الى معنى اخر، تمام. القرينة دي بيدركها الايه، علشان كده بنحتاج ان يقص الرؤية كاملة وربما استفصلنا منه عليكم السلام، ربما استفصلنا وسألنا من أجل الإيه، من أجل إن إحنا نشوف القرائن اللي بتدل على اتجاه معين، لأن ساعات يبقى الرمز محتمل لعدة إيه؟ يعني لأنها رموز ممكن ترمز لعدة أشياء، تمام؟ فساعات تبقى الرمز محتملا لعدة احتمالات، فيبدأ المعبر يحاول أن يرجح أحد الاحتمالات. زي الطبيب، الطبيب لما بتأتي أنت مثلا يدخل على إنسان مثلا مصاب بمرض، يقول له عندي صداع بصفة مستمرة وشايفه سنه كبير، يبدأ يضع احتمالات، بيقول أول احتمال ضغط، احتمال أنه عنده كذا، يبدأ يضع احتمالات وربما يكون بعضها مقدم على الآخر، تمام؟ أول ما بيقول بيقول يعني ممكن أول شيء مثلا يقول إيه، احتمال أنه عنده إيه ارتفاع في ضغط الدم نتيجة كبر السن، والضغط بيسبب إيه صداعا، تمام؟ احتمال أنه يكون عنده مشكلة في نظره، احتمال أنه يكون عنده مشكلة في إيه؟ في الجيوب الأنفية، احتمال أنه يكون عنده مشكلة في أذنه، تمام؟ بيبدأ يضع عدة احتمالات وبعدين يبدأ يستفسر منه ويفحص، بناء على الفحص والاستفسار ممكن يبدأ يرجح واحد من إيه من هذه الأشياء. يبدأ يبحص مثلا يشوف هل في أسنانه مشكلة، هل أنت عندك مشكلة في السمع، هل عندك مشكلة بيحصل لك الصداع عندما تقرأ عندما كذا، يبدأ يقص له الضغط فيجده مرتفعا فيتأكد أنه هو السبب، يبدأ يعالجه. فده نفس الشيء، يبدأ أيضا رمز يأتي للمعبر ويبدأ المعبر إيه يختار. قال فقلت له، رجعنا إلى الكتاب، الماء يدل على العلم، ولذا يقال فلان بحر في العلم، والبركة تدل على المدرسة، ولأنها محددة صغيرة أو على الجامعة التي تدرس فيها، وصفاء الماء يدل على صفاء الذهن أو صفاء العلم وسرعة فهم العلم، فقد كنت أنت ورفقاؤك تدرسون بفهم وعلم وتدركون أعماق ودقائق المسائل، تنزلهم في الإيه؟ في الأعماق، وتغوصون إليها فتعودون بالمراد والهدف، وكنت فارغ القلب من ارتباط بأية فتاة، فدخلت حياتك العاطفية فتاة عكرت جو وصفاء العلم أمامك لأنها شغلت قلبك واستحوذت على تفكيرك، فلم تعد تفهم أو تعي ما تقرأ كما كنت من قبل، وهي تستعجل الأمر وتطلب منك أن، لأنها بتسحبه تاخده خدته من الإيه، أن تستعجل وتطلب منك أن تسرع في خطبتها لتتزوج من قريب، فدخول البستان يدل على دخول عش الزوجية هي سحبته، والشجرة المثمرة تدل على المرأة الولود، تمام؟ فهو ايه بيفسرها له جزئية جزئية، وضح له الايه، وضح له انه البركة هذه شبيهة محددة شبيهة بالمدرسة، الماء هو العلم اللي بيسبح فيه، نزلهم الى اعماقه، تعمقهم في الايه في فهم المعلومات، وتسابقهم وتفرغهم للعلم، تمام؟ فقال فدخول البستان يدل على دخول عش الزوجية، والشجرة المثمرة تدل على المرأة الولود، فتبسم مقرا بما سمع وأكد لي أن الأمر كما وصفته له، تمام؟ فبينت له أن هذا التأويل يقوم على القياس ودراسة واقع ونفسية السائل من خلال شخصيته ورؤياه وواقع مجتمعه واللغة، بعد الرجوع إلى ما يعرف من تأويل الأحاديث والمرائي في القرآن والسنة وغير ذلك، ونصحت بالانصراف عنها إلى العلم والتحصيل العالي ليبني مستقبلا زاهرا ويحمي نفسه من المزالق وأسباب الندم، تمام؟ فبدي أمثلة، يبقى هو أعطى أمثلة من الكتاب، أمثلة من السنة، الآن أمثلة على التعبير بظاهر الأسماء، ثلاثة بظاهر الاسم. قال فاسم فاضل يدل على الفضل، يعني تأخذ من نفس الاسم يعني، وراشد على الرشد، وسالم على السلامة، وقس على ذلك. بس هذا في الغالب إخواني عندما يعني لا يكون هناك معنى آخر للاسم، بمعنى ان انت ان كان لك صاحب اسمه سالم او شيء ودخل معك في موضوع في المنام، فربما يكون فعلا ليس المراد اسمه يعني، لكن بعض الاحيان ياتي الايه ياتي الاسم دون معرفه سابقه ودون فايده في الحوار حق الايه حق المنام نفسه، فحينئذ ممكن يتلمح المعبر ان اوتي بالشخص من اجل الاسم، يعني دي نقطه مهمه جدا، متى يلجا الى التعبير بالاسامي؟ عندما يكون الشخص المسمى بهذا الاسم ليس له قيمة في الحوار، وليس يستشعر المعبر أنه لم يرد لحدث معين أو تصرفات معينة في المنام، وإنما سيق هكذا، وغالبا يكون من يعني يؤتى بشخص لا ليس لك به معرفة، تقول وجاء شخص كده بقول له اسمك إيه، قال اسمي سلامة، مريض مثلا ونايم، وقال قابلت شخص شكله طيب كده قلت له اسمك إيه، قال أنا اسمي سلامة ومشي، فنقول دي السلامة سلامتك إن شاء الله، نقول هكذا تمام. فيعني إيه ليش؟ لأنه لكن مثلا هو واحد قريب اسمه سلامة جاء يزوره تمام، لو في حاجة ممكن تكون متعلقة بالحدث هنركز عليها. ما فيش يبقى إيه نلجأ للأسماء، يبقى إيه اللجوء إلى التعبير بالأسامي إنما هو إيه إذا لم تكن الشخصية التي تحمل الاسم لها دور حقيقي في الإيه في الحدث، فالظاهر إن بيؤتى بها من أجل اسمها فقط. وده في الأسماء البارزة أو الأسماء التي لها معاني طبعا، أما الأسماء اللي هي ليس لها معاني فلكن في أسماء أصلا مأخوذة من المصدر نفسه زي أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غيرها، زي سالم أو فاضل أو راشد أو نجاح، خاصة هذه التسميات البارزة في الصفات تكون واضحة يعني. لكن ما يجيلك مثلا واحد اسمه أحمد واحد اسمه محمد بعيدة شوي، بخلاف راشد سالم غانم تمام. في إيه يعني في أسماء أصبحت دارجة حتى أصبحت أشبه بالأعلام وتنوسية ما فيها من الوصف، لكن في أعلام ما زال الوصف فيها بارز. لو جاء واحد قال اسمك قال نجاح فأنت يلفت نظرك صح، لكن لو قال لك محمد ما بتلتفتش إلى الحمد، قد أصبح مجرد علامة على صاحبه صح يعني. فنجاح فوز، ما اسمك قال فوز، مع أن الأسماء دي قليلة عادة صح، قليلة علشان كده ليست معتادة، فلما تأتي كأن المقصود بها إيه أن تبرز إلى ذهن المعبر معانيها. اسمك نجاح، اسمك فوز، اسمك سعادة، اسمك فلاح، مع أنه في الواقع أسماء قليلة في وجودها بين الناس تمام. قال فاسم فضل يدل على الفضل، وراشد على الرشد، وسالم على السلامة، وقص على ذلك تمام. ولذا فقد ذكر الشيخ العلمي رحمه الله في كتابه، الكتاب الذي تقدم الكلام عليه مؤتمر تفسير سورة يوسف الجزء الأول صفحة 193، أن أنس بن مالك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ذات ليلة فيما يراه النائم كأن في دار عقبة بن نافع. ده مقصود، ده الدليل على التفسير بالأسماء تمام. وده حديث صحيح، كان أولى أنه يعزو إلى الكتب إلى البخاري أو مسلم لأنه موجود فيها يعني، فراح عزاء إلى كتاب مؤتمر سورة يوسف يعني، هل هو جابه ارجع إلى المصدر الأصلي، هو موجود في البخاري ومسلم، ده حديث مشهور يعني تمام. فالنبي بيقول رأي أنه رأى في المنام كأن في دار عقبة بن نافع تمام، فأتينا برطب من رطب بن طاب تمام، فأولت كلمة رافع بالرفعة والمكان لنا في الدنيا، وكلمة عقبة بأن العاقبة لنا في الآخرة، وهو ما جابش الباقي، وكلمة طاب أن ديننا قد كمل وطاب. فهو شوف خد الأسماء كلها في بيت عقبة بن نافع، فإنه إيه من ابن رافع أو آية عقبة بن رافع مش كده، إنه إيه الرفعة لنا في الدنيا والآخرة، وعقبة أن العاقبة للمتقين تمام، وإن إحنا أتينا برطب، رطب اسمه ده نوع من أنواع الرطب اسمه رطب ابن طاب من أنواع رطب المدينة تمام، فأخذ منها كلمة طابة، وطاب الشيء يعني استوى، وأن ديننا قد طاب، والحديث كما قلت في الصحيح تمام. قال أنه قال رأيت ذات ليلة فيما يراه النائم كأن في دار عقبة بن نافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت كلمة رافع، هو كتب عقبة بن نافع مفروض عقبة بن رافع، كلمة رافع بالرفع والمكان لنا في الدنيا، وكلمة عقبة أن العاقبة لنا في الآخرة لقول تعالى والعاقبة للمتقين، وكلمة طاب أن ديننا قد كمل وطاب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره الشؤم، فإذا سمع أن فلانا سمي صعبا سماه ونداه سهلا. في تغيير أسماء في فقه الإيه في فقه التسمية أو في فقه تغيير أسماء، في أسماء كثيرة يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الإيه أسماء المواليد أو أسماء الناس فيها من اسم قبيح إلى اسم حسن، فالنبي كان يحب الأسماء الإيه الطيبة، فهو ده مقصده، ده ملمح أيضا إلى الإيه إلى التفسير بالمعاني التي لتلك الأسماء، هو ما أحبها إلا لما في تلك الأسماء من معاني جميلة، وأيضا كره التزكية برضو ما تسماش باسم إيه في تزكية زي مؤمن وكذا وإيه وبرة، فإحدى زوجات كان اسمها برة فقالوا تزكي نفسها فغيروا من برة إلى زينب تمام. فلا يتسمى بالأسماء القبيحة زي ما كان يحصل عند العرب، حمار سمى ابنه بحمار أو صعب أو فليش صعب خليك سهل، لأن كانت فلسفة العرب في التسمية غير ما جاء به الإسلام. العرب كان سئل بعضهم عن تسمية فقال يعني أنتم تسمون أبناءكم بأسماء يعني شديدة، فلان جبل، فلان صعب، فلان مر، فلان فهر، فلان كذا. وتسمون أبناء وتسمون عبيدكم بأسماء جميلة، نجاح، فلاح، كذا، تمام، سهل. فقال نحن نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا، يعني كأن أبناءنا في وجوه أعدائنا فنديهم الصعب، فابن أسميه صعب في وجه العدو، وأما غلامي أو عبدي أسميه سهل وسميه نجاح وسميه فلاح وسميه كذا، الأسماء الحلوة السهلة. ولكن دي فلسفة غيرها الإسلام، يعني الإسلام طلب للجميع أسماء جميلة، تمام، ليس فيها تزكية وليس فيها قبح، تمام. فهو ده مقصود إنه إيه، إن الإسلام هو بيراعي المعاني حق الأسماء، فبالتالي إن ممكن نتلمح تلك المعاني أيضا في الإيه، في المنامات أو في الإيه، أو في تفسير الإيه، في تفسير الأحلام، تمام. طيب الرابع والأول جاب الكتاب بالسنة بظاهر الاسم، أربعة بالمعنى أو واقع الشيء أو وصفه. فالنرجس والورد قد يدلان على قلة البقاء أو قصر العمر، لأن النرجس والورد يبقى قليلا سرعان ما يذبل، تمام، لذبولهما بسرعة. أما ورق النخل أو الآس نوع من الزهور فقد يدلان على طول البقاء وطول العمر لتحملهما عوامل الطبيعة أكثر من غيرهما، ويطول الزمن بهما قبل الذبول، تمام، يعني إيه تبقى إيه، تبقى فترة. ولذا فإن الناس تختاروهما فتضعهما في المقابر فوق قبور الموتى، تمام، الناس يروحوا يحطوا الإيه الأشياء دي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع صوت إنسانين يعذبان في مقبرة، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم طلب جريدة نخل فشقها نصفين وضع على كل قبر نصفا وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مار جنب القبور فنفرت الناقة، فقال يعني هذان رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير. قيل وما يعذبان في كبير يعني أنهما ليس من الكبائر، والأرجح أن المقصود وليس في كبير أي ليس في أمر يكبر تجنبه، يعني يسهل تجنبه، في أمر سهل أن الواحد يتجنبه وإن كان من الكبائر. إيش الأمور دي؟ النميمة، من السهل الواحد يمسك لسانه، تمام، وكذلك التنزه عن البول، أنه مثلا ما يغسلش كويس أو ما يمسحش كويس فإيه؟ فيقوم فيسقط بول على الإيه؟ على ثوبه فيصبح متنجسا، تمام. فالنبي عمل إيش؟ فجاب جريدة بالنخل وشقها نصفين وحط على عند القبر ده واحدة وعند القبر ده واحدة، وقال لعله يخفف عنهما أي من العذاب مدة ما لم ييبس أي مدة عدم يبس الجريد. في ناس عمموا المسألة وبالتالي ابتدوا يحطوا على القبور زهور وكلام زي كده يعني، لكن الصحيح كما بينوا ووضحوا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز إن ده خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعني يتشفع فيهما ويعني أعطي مدة ما لم ييبس العودان إن يخفف عنهما العذاب، تمام. وليس معنى أن كل إنسان يروح زي ما هم، والآن توسعوا في الأمور حتى أصبحت يعني حتى مش خضرة، أصبحت زهور بلاستيك والأشياء دي، أصبحت تمثيليات الآن، يعني ما يروح عند زعيم ولا مش عارف إيه ويشيلوا زهور، وممكن تكون زهور صناعية يعني ويتقدموا خطوات تحت الطبل ولا الزمر ولا مش عارف حفلة، فكله كلام فارغ. فالظاهر أنه لا يسن يعني كما المصنف هنا ربما لم يصب في هذا أنه بيقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنه إيه إن دي خاصية، فما ما يشرعش أن احنا نروح ناخد زهور ونحطها على القبور وكلام زي كده. وفي ذلك لفت نظر إلى أن هذا النبات يسبح بحمد ربه، والنبي ما بينش السبب، لكن ده استنباط من المصنف، يعني مقصود أن تسبيح النبات ده إيه، يعني أعتقد أن تعليل لشيء كما قلنا لم يذكر تعليله في النص، يعني فالظاهر أنها نوع تشفع، يعني ليه لقدر النبي أنه إيه شفع عند ربه أنه إيه يخفف عنهما فأعطي مدة إيه ما لم ييبسه، يحط العودين لحد ما إيه ما ييبسه هيفرج عنهما في تلك الفترة، يعني نوع من المنحة والشفاعة تشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي مش المسألة بس في العلة في الخضرة، أو العلة في التسبيح أو شيء من هذا القبيل. وإلا لو كنا كذا كنا هيبقى في لو كان الأمر إن علة إن إحنا نحط شيء يسبح هنبقى حريصين دائما إن نحط جنب قبور موتانا شيء دائما أخضر، فإن يبس حطينا مكانه، فإن يبس دائما ونملي القبور بهذا علشان تجلس إيه تسبح فتمنع عنهم الإيه عنهم العذاب. ما أظن حتى ما قال أحد بإيه بمثل هذا التوسع من المسلمين. فالظاهر المسألة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يراجع المسألة فقد ناقشها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مناقشة جيدة وبين المسألة بوضوح في كتاب أحكام الجنائز، ممكن يراجعها إن شاء الله تعالى. قال: وفي ذلك لفت نظر إلى أن هذا النبات يسبح بحمد ربه وإن من شيء، وعليكم السلام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تمام تمام، احنا نسبح بحمده لكن مش معناها انها تكون هي العلة. ومما يفيد صاحب القبر الذي جاوره مدة تسبيحه وهو رطب ما لم ييبس. تمام، يعني يقصد ان ايه نفس الايه نفس الفلسفة، وهو رطب ما لم ييبس. لو كانت دي العلة كما قلت هنفتح الباب. ايه يعني معناها انت حريص على ان قريبك لا يعذب، فهتاخد خضرة الدنيا كلها وتحطها، وكل يوم انت رايح تحط ايه تحط خضرة. لو كانت العلة كذلك هيبقى فيها يعني مشقة كبيرة ويبقى فيها مشكلة كبيرة، وهنجد المقابر كلها مغطاة بالإيه مغطاة بالنباتات ما إذا كانت العلة. إن فواضح الخطأ عند الإيه عند الشيخ رحمه الله أو حفظه الله. قال: ومن لطيف ما ورد في كتب الأدب أن رجلا شاعرا ذهب يزور قبر شقيقه فرأى شقائق النعمان قد أزهرت، نبت نوع من النبت أحمر يشبه بالشيء الأحمر الدم، ونبتت في الربيع على قبر أخيه، ثم التفت عائدا وهو يرى شقائق النعمان لم تغادر قبر أخيه كما فعل، فتصورها تخاطبه فأنشأ يقول: طالت شقائق قبره ولرب أخرس ناطق، فارقته ولزمته فأنا الشقيق الصادق. يعني إن قالت شقائق قبره ولرب أخرس ناطق، يعني رب أخرس يتكلم، فارقته يعني أنت وأنت أخوه، ولزمته يعني الشقائق، فأنا الشقيق الصادق. إشارة إلى تسميتها بالشقائق النعمان وهو شقيقه. تمام، وأذكر أن فتاة سألتني تقول: رأيت فيما يراه النائم أن حبيبات من الصديد القيح انتشرت في وجهي، فما تأويل ذلك؟ طبعا بس بشرط أن ما يكونش عندها مشكلة في وجهها، يعني في البداية أكيد أنها يسألها، يعني لأنه ممكن تكون المرأة بيطلع لها حبوب شباب ولا مشاكل، فهي دائمة الذهن ذهنها مشغول، فبتنام تشوف شيء في وجهها وكذا، إما تشوف شيء يعني حسن لما يكون الإنسان مشغول بشيء، إما يكون متفائل فيغلب على منامه التفاؤل فيشوف إن الشيء راح وإن تحسن، وساعات مخاوفه تزداد ويكون عنده نوع من التشاؤم فيشوف إن الشيء ازداد قبحا. فلو فرضنا امرأة بتعاني من حبوب الشباب ومشاكل في وجهها كل يوم تجيب كريم ونوع من المراهم والدهانات، تمام، فنامت ورأت في المنام دي بين أمرين: إما ترى أن وجهها أصبح سليما، إما أن وجهها أصبح سليما تماما. فالظاهر ده حديث نفس، بس حديث نفس للأمام تفاؤل، أو أنها تشوف وجهها مليان بثور وأشياء قبيحة، فده ممكن أيضا يكون حديث نفس بس في المخاوف. يعني ساعات إيه ساعات إنسان يشوف له قدام، ساعات بحسب طبيعة الشخصية وإيه هل هي تفاؤلية أم تشاؤمية. تمام، فبالتالي نستبعد حديث النفس الأول. فلو جاء نقول يعني: هل تعاني مشاكل في وجهك؟ أنت كل يوم جايبة كريم وكل يوم راح عند طبيب جلدية وكل يوم مش عارف إيه، كل يوم عندك أسئلة عن الإيه عن الوجه، فإن كان ذهنها مشغولا نقول ده حديث نفس ما تفكرش فيه. وأما خلاص أنا ما عنديش أي مشكلة، أو وجهي ولا بعاني من أي شيء، أنا تمام، عمري ما حطيت كريم على وجهي، فعلا إنها إيه رؤية يعني. فواضح إن الوجه زينة، فكأنه نوع مما شيء يقبحها أو يعني إيه يعني يشينها، كأنه شيء تنكسف به، ممكن خاصة في الوجه بتعمل شيء ممكن مستقبح أو تعمل شيء يشينها في وجهها. تمام، فده ممكن يكون التعبير. فقلت قال: وأذكر أن فتاة سألتني تقول: رأيت فيما يراه النائم أن حبيبات من الصديد القيح انتشرت في وجهي، فما تأويل ذلك؟ فقلت لها: إن الوجه هو أكرم ما في الإنسان، يواجه به الناس، ولذا استخدمه الشعراء للمدح والفخر والثناء. فقال أحدهم: أبشر فإنك رأس والعلا، أبشر فإنك رأس، أبشر فإنك رأس والعلا جسد، والمجد وجه، وأنت السمع والبصر. تمام. فقال أحدهم: أبشر فإنك رأس والعلا جسد، والمجد وجه، وأنت السمع والبصر، لولاك لم تك للأيام منقبة تسمو إليها، ولا للدهر مفتخر. فإذا صفى الوجه ونقى وسلم قابل الإنسان به الناس مبتسما مسرورا. أما إذا أصابه مرض ظاهر كما رأيت في النوم فإنه يعتزل الناس ويخجل من مواجهتهم، فيلزم بيته إلى أن يشفى. وأظنك قد طويت في نفسك شيئا تخجلين من التصريح به أو إعلانه. فأقرت أنها من أسرة محافظة متدينة، وأن شابا يشتغل بالغناء والرقص والمسارح يريد أن يتزوجها، وهي راضية بذلك، لكن أهلها لا يقبلون أبدا، وهي تخشى أن تذكر ذلك أمامهم لما تعلم من استقامتهم فتلام وتعاتب. فنصحتها بالصبر والتروي حتى تخطب من صالح يوافق عليه أهلها، لتعيش راضية مرضية في أسرة هانئة صفية بعيدة عن المزالق والشبهات وأسباب الندامة. فاقتنعت وامتثلت، رعاها الله. وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله وقد أو سمعت بكلمها وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. تمام. فواضح الايه، واضح الوجه في هذا. قال التفسير من الايه، من اللغة ومعنيها، ده الخامس. قال: فالسن رمز لسن الإنسان أي عمره. فقلع ضرس أو سن أو قاطع أو ناب يدل على وفاة قريب أو حبيب أو جار أو صديق أو شخص تعرفه. الضرس للكبير، والقواطع للشباب، والناب للطفل، والفك العلوي للرجال والسفلي للنساء. لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. الرجال فوق، الرجال فوق، وحتى في الزواج الرجل بيكون فوق، فبالتالي يقول فلانة تحته، حتى في الايه فيقول وفلانة تحته. تمام. فبمعنى زوجته يعني. تمام. لكن دي إشكالية بتعمل لنا إشكال عند كثير من الناس، لأن المسألة أوسع من هذا. يعني قد يفسر أيضا السن بالقرين، بالقرين، لأنه أسنانك أقرانك، يعني أنتم أسنان لبعض، بمعنى أقران في سن واحد. تمام. معروف الإيه، القرين. فممكن يفسر أيضا الخلع والأشياء دي والسقوط، ممكن يفسر بمفارقة، مفارقة صديق، أو إن العلاقة تفسد بينهما أو شيء من هذا القبيل. يعني لها معاني أخرى، بس ده لعله معنى مشهور بس مزعج عند الإيه، عند الناس. يعني الناس إذا رأى ضرسا أو أسنانا سقطت انزعج جدا، يعني قال هذا قريبه، أبوه، أو حد من إيه، من أقاربه سيموت، أو أخوه، أو شيء. خاصة وبخاصة إذا كان هناك من يتعالج، أو من كان هناك من كان شديد المرض، فإنه يتشائم جدا بهذا. لكن أنا أقول إن المسألة أوسع، مسألة أوسع من إيه، ده على سبيل المثال. وإلا كما قلت، فممكن بعض الأحيان نفسر السن بالقرين، لأن نقول أسنانك بمعنى أقرانك، يعني من كانوا من سنك فيفسروا بأسنانك، فممكن نفسر سقوطهم أو خلعهم بمفارقة قرينك، أو مخاصمته، أو حصول مشكلة بينك وبين الإيه، وبين قرينك. تمام. قال: فقال: ورؤية السن يتحرك ويضطرب في مكانه قد يدل على المرض، لأنه لسه ما اتخلعش. ورؤية كتب السير، وروت كتب السير أن أميرا رأى في نومه أن أسنانه كلها قلعت إلا واحدا، فدعا من يؤول له منامهم، فقال له أحدهم: يموت أهلك كلهم ثم تموت بعدهم، فأمر بتأديبه، تستحق، لأنه سيء العبارة. وقيل جاب واحد آخر فقال: أنت أطول أهلك عمرا. هي نفسها، بس يعني ايه مسألة ايه، يعني ما كلنا هنموت، بس ما تقول له مثلا ايه انت اطول اهلك عمرة، يبقى انت بتتكلم على الجانب المملوء من الكأس، يعني بتديله ايه، بتديله امل، يعني الناس دي هتعيش عمرها، وبعدين انت يعني تزيد بعدها. لكن لما تقول له اموت اهلك، هيفتكر الان، هيفتكر ان هيجي لهم ايه يعني كوليرا ولا يعني شيء من الايه من الشوطه او اللي بيسمى ايه يعني طاعون، تمام؟ فلا تقول يعني ايه انك اخر درس، انك اطولهم عمرا وان درسك هو الاخير، معناه ان الناس هتعيش عادي تمام وتاخذ اعمارها المعتاده يعني، وهو هيعمر فيفرح، فبالتالي هو يقول لك انا طويل العمر، لكن انت بتقول له كل اهلك هيموتوا يعني فضربوا يستحق يعني، تمام. ولا شك انه لم يحسن الجواب وان فهم التاويل، حتى جاءه عالم حصيف ذكي فقال له: انت اطول اهلك عمرا ايها الامير. فطابت نفسه وامر باكرامه، تمام. قال: والتاويل في الجملتين واحد ونتيجته واحده، ولكن جواب الاول يخلو من الادب والحكمه، وجواب الثاني يتسم بالذكاء والحكمه وحسن التصرف، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. والله در من قال: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وان ذممت فقل قيء الزنابير. يعني ما بتيجي تقول العسل تمدحه تقول مجاج النحل، يعني شيء بيخرج النحل. لما تيجي تذمه او تفوهه تقول قيء الزنابير، ده فرشهم يعني شيء، او يتبرزونه او كذا، يعني ايه تعافوا النفوس. فالتعبيرات ايه يعني، اللي احنا عندنا مثلا يقول اللي بيكرمه ربنا بيكرمه في الفاظه، يعني تاتي ساعات تقول ايه يعني لفظ طيب وكلام زي كده، يعني يجي مثلا راجل مريض او شيء من هذا القبيل تزوره فتقول له مثلا ايه: يلا بقى الله يحسن الختام، يلا الله يحسن ختامكم، كل الله يدي لكم الصحه، الله يشفيكم، الله يصرف عنكم، لا ارانا الله فيكم مكروها، اللهم اشفي انت الشافي، اللهم اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب الباس، يفرح. لكن تقول يلا حسن الختام، الكبر والعجز انا هتعملوا ايش؟ قد كبرتم يعني، هو السن كده، قد خربتم خلاص. فده يعني يعني ما ينبغي، تمام. تقول هذا مجاج النحل تمدح، وان ذممت فقل قيء الزنابير. قال: مجاج النحل وقيء الزنابير هو العسل يخرج من بطون النحل عن طريق الفم، مدح وذم وذات الشيء واحدة. إن البيان يري الظلماء كالنور، إن البيان يري الظلماء كالنور، يعني خليك تشوف الظلمة نور. ومن طريف ما روت كتب الأدب أن رجلا سأل هشام القرطبي، هشاما القرطبية، عن سنه عن عمره كم تعد، فأجابه: أعد من واحد إلى ألف ألف مليون. فقال له الرجل: أردت كم تعد من السن؟ قال: أعد 32، 16 في الأعلى وستة عشر في الأسفل. فقال: إنما أردت كم لك من السنين. فأجابه: ليس لي منها شيء، يعني هو بيلو به كلها لله تعالى. فقال: أردت ما سنك؟ فأجابه: وعظم. فقال: أردت ابن كم أنت؟ فأجابه: ابن رجل وزوجته. فقال: كم أتى عليك؟ فأجابه: لو أتى علي شيء لأهلكني. فقال: حيرتني، ماذا أقول وكيف أسأل؟ فأجاب: قل لي كم مضى من عمرك. وأذكر أن لي قريبا تأخر حمل زوجته سنين حتى أوشك أن يتزوج غيرها رغبة في الأولاد. جاءني يوما يقول لي: رأيت هذه الليلة وأنا نائم أنني أركب، أضع في فمي سنا من ذهب، تمام، فما تأويله في نظرك؟ فقلت له: أبشر، فالمنام يدل، هنا بيركب، خلي بالك بيركب، فالمنام يدل والله أعلم أن زوجتك ستحمل وتلد أنثى، وأنثى علشان ذهب أو من ينشأ في الحلية، لأن الذهب للإناث والرجال محرم عليهم الذهب يعني، بإذن الله ومشيئتي، وتلد أنثى بإذن الله ومشيئتي. فقال: وكيف أولت المنام بذلك؟ فقلت له: من باب القياس وحال النساء، فإذا كان قلع الضرس يدل على وفاة فإن تركيبه يدل على ولادة، وإذا كانت النساء هن اللواتي يتحلين بالذهب ويباح لهن دون الرجال، والسن الذي وضعته في فمك من ذهب فإنه يدل على أن أول الحمل عند زوجتك سيكون أنثى، والله أعلم، ولو كان من فضة لأولته بالذكر. ومضى شهران وحملت زوجته بعدهما، ثم جاءت عند ولادتها بأنثى، وكان تأويل المنام كما ذكرته له بتوفيق الله. وينبغي التنبه إلى أن هذا ليس من العلم بالغيب، يعني لأن بعضهم يقول إيش هذا، وحاشا لله، ولكنه كما ذكرت يعني هو عبارة عن ترجمة، يعني فبيشوف إيه، بيتلمح أشياء فبيرى إيه، وعليكم السلام، بيشوف إنها رموز إلى شيء معين، لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى ولا سبيل الظن. وينبغي التنبه إلى أن هذا ليس، فلا ينبغي أن يفتن بالإيه بالمعبر، ليس من العلم الغيب حاشا الله، ولكنه كما ذكرت يقوم على فهم اللغة والقياس فيها وأحوال الرجال والنساء والحلال والحرام، والله ولي التوفيق. طرفة، قال الشاعر: تزوج الغر فلان زوجة ليس لها عقل ولا ذهن، إذا برزت صورتها في الدجى ما جرأت تبصرها الجن، وقائل قال فما سنها، قلت ما في فمها سنه. تمام، بعد كده هيتكلم على الايه، على التعبير من الامثال السائرة، ده ان شاء الله ننتهي منه ايه غدا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.